بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم فنون تربية الأبناء. تربية الأبناء فن من الفنون التي يمكن أن نتعلمها ونتقنها لتكون واقعا حيا في مجتمعنا، فالأبناء هم جيل المستقبل، وتربيتهم لبنة مهمة في بناء الأمة. وعن تلك الفنون يحدثنا الشيخ عبد الحميد البلالي في هذه المجموعة المميزة ذات المتعة والفائدة. ونستمع في الشريط الرابع إلى أسباب انحراف الأبناء، فمع المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن سار بهديه واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما يبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أخواني الأحبة، أخواتي الفاضلات، أعيش دائما مع المدمنين بسبب اهتمامي بهذا الجانب وتربيتي لهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون سببا في هداية الكثير منهم. مما لاحظته من عيشي مع هؤلاء المدمنين أن الفئة الأكبر، إذ لم يكن جميعهم، يكون سبب أو العامل المشترك لانحرافهم جميعا هو غياب الدور التربوي للأبوين. وأنا أوجه هذه النصيحة من قلب المحب إلى كل أب ولكل أم، أنك إذا أردت أن تجعل هؤلاء الأبناء بإذن الله تعالى بعيدين عن الانحراف، لا بد أن تمنحهم المزيد من الوقت والمزيد من الاحتكاك والمزيد من التوجيه.
عن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوما يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.
الثاني عشر: التعامل مع قضية الخوف عند الطفل. يجب على الأب والأم أن يحاولان أن يزيلا عنه الخوف المصطنع، الخوف المزيف، ويغرسان في قلبه الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من سوء الخاتمة، الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى، الخوف من النار، الخوف من عذاب القبر، طبعا مع السن يتلاءم معه، ولكن هذا الخوف الطبيعي الذي أو الشرعي الذي أعلمه للأبناء، وعدم الخوف من المخلوق أيا كان، سواء كان إنسانا أو كان حيوانا أو دابة أو حشرة أو أي شيء معنوي. الطفل بغريزته لا يولد وهو يخاف. بعض العلماء قالوا إنه لا يخاف إلا من القذف الأعلى أو الإسقاط، لأنه قد سقط أول شيء حدث له في حياته أنه سقط من أمه، فهذا السقوط يخاف منه لأنه أول تجربة له. هذا بعض العلماء يقول، لذلك هو يخاف عندما يقذف الأعلى أو يسقط، ولكن بغريزته أنه كما جاء في الحديث الصحيح أنه يولد على الفطرة، هو خامة كاملة، لا يخاف من الظلام، لا يخاف من الكدمات، لا يخاف من رؤية الدم، لا يخاف من أي شيء طبيعي. إنسان من الذي يغرس فيه الخوف من الدم والجروح والظلام والحشرات؟ البيئة المحيطة، إخوانه، أخواته، الأب، الأم. لذلك هذه الحقيقة ضروري أن يعرفها الآباء والأمهات، أنه يولد لا يخاف من شيء، ولكنه يكتسب الخوف بسبب الأم والأب والأخوان والأخوات. عندما علم هذه الحقيقة بعض الآباء والأمهات ربوا أبناءهم وبناتهم على حب الظلام وحب الحشرات، ويأتون بالحشرة، الطفل لا يخاف، هو ولد صغير لا يخاف، يأتون بالحشرة الصغيرة الصرصار ويضعونه بيده مثلا، أو يمسكونه أعزكم الله النعال ويضربه، أو البرص الوزغ يضربه ويضرب الفأر حتى يتعلم الشجاعة. من العيب أن يكون الولد سوف يكون رجلا بالمستقبل وهو يخاف من الحشرات ومن الفأر ومن الوزغ وغيره من الأمور. يجب أن نعلمه على الشجاعة، سينمو بين الرجال، فكيف يهرب من الوزغ والصرصار وغيره من الأمور الحشرات؟ على الآباء أن يعلموا أبنائهم على الشجاعة. وأستغل هذه القضية، بدأ أنه يولد وهو لا يعرف الخوف ولا يولد معه الخوف، إذا نعلمه على الشجاعة، أن هذا شيء طبيعي، هو هذا شيء طبيعي. أدخله بالظلام وأقول له الظلام جميل، وأقول لإخوانه وأخواته بأنهم يعني لا يهربون من الظلام أو لا يصيحون صيحات الفزع حتى لا يتأثر بهم ويكسب الخوف ويكسب الجبن، بل إنما أدخل الظلام وهو صغير عمره مثلا شهور معينة أو سنة، أقول له الظلام جميل، ما أجمل الظلام، وأغلق المصباح وهو حتى يشعر أنها شيء طبيعي جدا. ولكنه يكسب الخوف عندما أغلق المصباح، يهرب الأطفال ويهرب إخوانه وأخواته ويصيحون يخافون، فهو أيضا يخاف معهم. وهكذا يعني هذه الصيحات وصيحات التخويف من إخوانه وأخواته تغرس في قلبه الخوف من الظلام أو من الدم. الدم كيف يخاف منه؟ الطفل لا يخاف من الدم والكدمات، ولكن عندما يجرح وتصيح الأم وتصيح يصيح الأب ويصيح الإخوان ويبكون أمامه يبكي، ولكن لو لم يصح أحد يقول عادي، يعني أنت انجرحت وهذا شيء طبيعي، معلش وتربط وهكذا، لا يصح أحد، ويضحك الجميع ويبتسم الجميع، يحسبنا شيء يعني لا يبكى عليه، ولكنه خاف من الدم لأنه رأى الجميع في حالة الفزع. إذن يجب أن أغرس في قلبي الشجاعة وعدم الخوف، وكلما نمى أغرس في قلبه الخوف الصحيح، الخوف من الله سبحانه وتعالى، خوف المراقبة، خوف العقوبة يوم القيامة، الخوف من النار، الخوف من عذاب القبر بما يتلائم مع سنه كلما يكبر. هذا الخوف الطبيعي الذي أغرسه فيه، لا أغرس في قلبه الخوف من البشر. انظروا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البخاري، كان يردف خلفه على بغلته ابن عباس وهو يقول له يا غلام، وفي رواية يا غليم، صغير غلام، حتى الحديث غلام أو غليم، والغلام عادة يكون يعني دون البلوغ، يقول له يا غلام اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك ما نفعوك. صغير يعلم مبادئ كبيرة وقيم عظيمة، الخوف من الله وحده وأنه لا ضار ولا نافع إلا الله. يا غلام اعلم أن الأمة يعني الناس كلهم لو اجتمعوا، هذا افتراض غير صحيح ولا يحدث، ولكن حتى وإن حدث أن الأمة كل الناس بشر كلهم اتفقوا على شيء، على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك ما نفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما ضروك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا سلام يا سلام، معاني عظيمة يعلمها الطفل الصغير، يعلمه أن الخوف يكون من الله وحده وليس من المخلوق، وأن المخلوق لا يملك من أمر نفسه شيء، فالحول والقوة له سبحانه وتعالى. لذلك كان يقول لأحد الصحابة يعلمه ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعلم أطفالنا أن الحول والقوة بيد الله وحده، وأنه لا يمكن أن يضرك إلا الله، ولا يمكن أن ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان عندما ينفعك إنما بأمر من الله وبتقدير منه سبحانه وتعالى. هذه المعاني يجب أن نغرسها في نفوس أطفالنا. الثالث عشر من الخطأ نفسيا أن نعطي فرصة للطفل أن يلوم الأشياء المحيطة به نتيجة اصطدامه بها مثلا أثناء لعبه، ثم تقوم الأم أو الأب ويضرب الحائط أو رجل المنضدة، فإن هذا يوحي بالكراهية لبيئته لتصويرنا له أنها معتدية عليه. هذا مشاع بين الناس للأسف شديد، كثير يحدث، كثير جدا، يصطدم الطفل بحائط فتحدث هناك كدمة فيبكي، وحتى يعني الأم توقف بكائه تضرب الحائط أو تضرب المنضدة أو تضرب الأرض ثم يسكت، كأن الأم قد انتقمت من الذي اعتدى عليه. ما الذي اعتدى عليه؟ البيئة، الأرض، الحائط. المنهجية الصحيحة أن نعلمه الخطأ. لماذا أصبت بالزجاجة المكسورة؟ لأنك كنت حافيا لم تلبس الحذاء، وهذا خطأك، يجب أن تتحمل الخطأ. ولماذا اصطدمت بالحائط؟ لأنك كنت لم تنظر أمامك الأشياء التي أمامك، يجب أن تتحمل الخطأ. وعلمه كيف يعترف بالخطأ ويتحمل الخطأ، ولا علمه أن ينتقم من الأشياء المحيطة فيه، وأن أبين له أنها كل أشياء تكرهك، وعلمه كيف يحب الشرطة، وأنه جاء هنا لمصلحتنا لتنظيم السير وهو يؤدي خدمة كبيرة فأحبه، وعلمه كيف يحب الطبيب ولا يكون طبيب معتديا عليه. ومن الخطأ الكبير أن تقول أم عندما يعني تريد أن تنيم الأطفال، إذا لم تنم سوف أأتي لك بالطبيب أو سأتي لك بالإبرة، هذا خطأ كبير جدا. ينشأ وهو يكره الأطباء ويكره الشرطة ويكره الحائط ويكره يكره كل شيء، يحسب أن الكل متآمر عليه، وهذا خطأ كبير جدا. يجب أن يتعلم أن يقول الحمد لله. يجب على الأب أن يعلم أبنائه عندما يعني تصابون بمصيبة أو بلاء أن تقول الحمد لله. هذا التعليم صحيح أنه جاء الكبار، ولكن أمرن وأعلم وأربي الأطفال على ذلك الأمر، حتى من الصدمة الصغيرة بالحائط أو الوقوع على الأرض أقول له إذا أردت أن يعطيك الله الأجر والحسنات الكثيرة وأن تشفى من إصابتك، أول شيء تتذكر تقول الحمد لله، تقول الحمد لله. ثم أعلمهم شيئا إيمانيا آخر، أستغل هذه الحادثة أقول له ربما قد يعني عوقبت بهذا الأمر لأنك قصرت بواجب الواجبات، ربما لم تحترم الأم أو لم تحترم الأب، أو أنك لم تصلي اليوم، أو أنك تكاسلت عن الصلاة، أو أنك ربما سببت أخيك، وهكذا أربط هذا الأمر العقوبة بما يحدث الإنسان من مصائب أن هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. كقول الإمام علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا باستغفار. أربط هذا الربط الإيماني واجعله يحاسب نفسه عندما ينمو ويكبر، عندما يصاب بالبلايا الكبرى والمصائب الكبيرة، يقول أول ما يتذكر تذكر الذنب، أنه ربما هذا البلاء بسبب ذنب قد اقترف، فيستغفر الله سبحانه وتعالى. أذكر له قصة ذلك الرجل الصالح الذي جاء رجل من حيه وقام يسبه سبا مقلعا، ثم قال تمهل لأصلي، وصلى ركعتين وسجد الله فيها وهو يقول يدعو: يا رب اغفر لي الذنب الذي بسببه صلت هذا علي. وهكذا أربطه ربطا إيمانيا وأجعله يتحمل الخطأ الذي قام به، وأجعله يعترف بالخطأ ويبحث عنه ويعرف الخطأ من الصواب. وهكذا أنا أجنبه كراهية الناس وكراهية البيئة وتحميل الأخطاء على الآخرين، لأن من أهم صفات الإنسان الناجح أنه لا يحمل أخطاءه الآخرين، بل يتذكر نفسه لا يلوم الآخرين. الإنسان الفاشل هو الذي يلوم الآخرين عند وقوع الخطأ، والإنسان الناجح هو الذي أول ما ينظر إلى نفسه وأخطائه، ربما هو السبب في إصابته بهذا البلاء من هؤلاء الناس. وعندما نقوم بمثل هذه المنهجية نحن نربي الشخصية القوية لأطفالنا، ونعلمهم المبادئ الكبرى وهم صغار لم يبلغوا الحلم بعد. الرابع عشر من المسائل التي يجب أن يرعاها الوالدان: أن ينام الطفل لوحده متى بلغ عمره سنة. والتبكير في تكوين هذه العادة سوف يمنع من نشوء المخاوف التي تصاحب بقائه بمفرده، وهنا أن أيضا أربي الشجاعة فيه. لذلك الأفضل تربويا أنه عندما يبلغ سنة على طول أجعله ينام لوحده، هنا أغرس فيه ثقة بالنفس وأغرس فيه الشجاعة، وأبعد عنه يعني الخوف إذا نام لوحده. النوم دائما الجماعي وأن يعني أترك الطفل دائما ينام بين الأب والأم، هذه عادة سيئة جدا. عادة سيئة لماذا؟ لأنه قد يعني ينظر إلى العورات وهو طفل فيتجرأ على رؤية العورة، وقد تغرس فيه الجبن وعدم يعني الراحة من النوم لوحده إلى آخر هذه الأمور. وهذا الأمر طبعا أيضا يقوي شخصيته جدا عندما ينام لوحده. الخامس عشر: إرسال الرسائل الإيجابية. بمعنى أنك عندما تريد أن تغرس صفة طيبة في ولدك صفه بهذه الصفة. أنت تريد أن تغرس فيه الشجاعة، دام كله يا شجاع. تغرس فيه حب القراءة، دام صفه بذلك، أنت مطلع تحب القراءة. تريد أن تغرس فيه حب قراءة القرآن، دام صفه بذلك، أنت تحب القرآن تحب القراءة. أنت عفيف اللسان، أنت تحب الصلاة، أنت شجاع، أنت كخالد بن الوليد، أنت كالقعقاع، أنت إنسان طيب، أنت إنسان شجاع، أنت لا تخاف من الظلام. كر هذه الرسائل دائما له، كر هذه الرسائل دائما له، حتى تنغرس في نفسه وتتحول إلى سلوك عملي في حياته. السادس عشر: دعه يختار ما يشاء، الحلوى، الملابس، اللون، ليتعلم صناعة القرار. وعندما نتحدث عن صناعة القرار فهي من صفات الناجحين في هذه الحياة، ولا يمكن لإنسان ناجح إلا وهو يعرف كيف يصنع القرار. وصناعة القرار ليس الدواء يعطى على جرحات فيتحول المرء من إنسان ضعيف في اتخاذ القرار إلى متخذ وصانع القرار، بل لا بد من تنشئة الإنسان منذ نعومة أظفاره على هذا الصفة حتى تكون طبعا فيه، ويطورها كلما توغل في هذه الحياة وزادت سنوات خبرته. الدكتور فيرنون جونسون تناول هذا الموضوع المهم والشائع في كتابه الحديث كل شيء تريد معرفته عن الإدمان. ومع أن الكتاب عن الإدمان والمخدرات إلا أنه أفرد فصلا خاصا عن كيفية حماية أبنائنا أو الأطفال من الوقوع في براثن المخدرات، وقال حتى نجنبهم الوقوع في براثن المخدرات لابد أن نعلمهم بعض مهارات الحياة، ومن هذه المهارات معرفة صناعة القرار، حيث لخص صناعة القرار عند الأطفال في 10 نقاط تعتبر من أجمل وأعمق ما كتب في هذا الموضوع. هذه الخطوات 10: أولا، القدوة بصناعة القرار. يقول: تحدث مع الأطفال عن القرارات التي واجهتها في الحياة، أنت أي كأب تحدث دائما مع أبنائك عن أي قرار واجهته في حياتك وكيف صنعت القرار فيه، واشرح لهم الخطوات التي اتبعتها بصناعة القرار، وافسح لهم المجال للمشاركة بصناعة أي قرار قادم تواجهه في هذه الحياة. هذه نقطة مهمة جدا تغيب عن معظم الآباء، أنهم لا يشركون أبنائهم بصناعة القرار. وكيف يتعلم أبناؤنا صناعة القرار إذا لم ينقل لهم الأب خبراته الخاصة بصناعة القرار؟ فهم يقتدون بهذا الأب وبقصص الأب ثم يشركهم هو معه عندما يتعرض إلى صناعة قرار ما. الخطوة الثانية: كن مصدرا لصناعة القرار. بدلا من إعطاء الأطفال الحلول الجاهزة والتوجيهات الجاهزة، لابد أن نعرف ما هو الأفضل، أنك تجعلهم هم يصنعون القرار. يجب على الآباء أن يقومون بدور المصدر والمستشار لمساعدته في القيام بالخطوات الأربع لصناعة القرار. يعني الأب هو مصدر، مصدر إشعاع، هو مستشار وليس صانع القرار لأطفاله. لماذا يقع الأطفال في كثير من الأخطاء والانحراف؟ فإذا قدم لهم أحد المنحرفين من الشباب حشيشا أو مخدرات، أي نوع من المخدرات، لا يستطيع أن يرد، لا يستطيع أن يقرر أنه لا يريد، لا يستطيع أن يقول لا، ولكنه لو كان متعلما لصناعة القرار لقرر أنه لا يريد أن يمشي مع هذا الإنسان المنحرف، ولا يريد أن يتناول ما يعطيه أي نوع من هذا الإعطاء، سواء حبة مخدرة أو أي شيء منحرف، أفلام جنسية، أشياء منحرفة. إذن لابد على الأب أن يكون كخطوة ثانية في تنشئة الأطفال على صناعة القرار، أن يكون مصدر لصناعة القرار وليس صانعا للقرار أو يعطيهم قرارات جاهزة. وحتى ننجح في هذه الخطوة لابد أن نعلمهم الخطوات الأربعة الناشئة عن هذه الخطوة الثانية. ألف: تعليمهم نتيجة التأثيرات للشيء الذي سيختارونه على المدى الطويل. ما هو الأثر؟ عندما يقول مثلا ابني أنا أريد أختار تخصص الفلاني، أقول له وضح له، أعلمه ما هي التأثيرات السلبية والإيجابية. عندما يقرر أنه سيختار الشيء الفلاني لابد أن أعلمه وأمرنه على أنه يعرف يدرس ما هي التأثيرات الإيجابية والسلبية على المدى البعيد وليس على المدى القريب. عندما يقول أنا أريد أن أكون مثلا يعني أريد التخصص الفلاني، لازم أبين له أنا لا أقرر بدلا عنه، ولكن لابد أعلمه ما هي الآثار السلبية والإيجابية لهذا القرار على المدى البعيد. على سبيل المثال، إذا قال مثلا أنا أحب أن أكون مغني وأنت إنسان متدين، أنا لا أنهاه عن ذلك ولا أشعرها حربا في ذلك وأقول أنت فاسق مجرم أنت خبيث وكيف أنت تخرج من هذا البيت متدين. لا، المنهج الصحيح أنا أقول له تعال اجلس معي يا ولدي، أنت عندما تكون مغني هل هذا هو الميل الوحيد عندك أم لك الميل الآخر؟ إذا كان صوتك جميل طور هذا الصوت في الأناشيد الإسلامية، لأن الغناء محرم خاصة إذا كان فيه يعني شيء عن الحب والعشق وكل ما يثير، بينما الشعر العفيف هو لا بأس به إذا كان من غير آلات موسيقية ويكون هذا الشيء في الأناشيد مثلا. ثم المغني ما هي نظرة الناس الصالحين للمغني؟ من سيزوجك وما هو مستقبلك وكيف هي نظرة الناس إليك وأنت من عائلة متدينة؟ دائما أنا أبين له الآثار وما هو الوسط، وسط الغناء أي نوع ناس تحتك فيهم، أبين له هذا الشيء إيجابيات وسلبيات. وهذا المنهجية منهجية قرآنية، الله سبحانه وتعالى عندما حرم الخمر وهو شيء قاطع في التحريم، لا يوجد هناك عالم يقول إنه والله ربما حلال، لا، آية قرآنية قاطعة أن الخمر حرام، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما حرمها بيّن إيجابياته وسلبياته وقال عن سلبياتها أكثر. هذا هو منهج الإقناع، منهج الرباني. فأنا أختار نفس المنهج لأبنائي، عندما يختار أحدهم شيئا خطأ وحتى إن كان حتى شيء غير خطأ ولكن مرجوح، أبين له ما هي التأثيرات الإيجابية والسلبية على المدى البعيد، باء تعليمهم كيفية تقويم هذه النتائج والتأثيرات وما يترتب عليها على المدى الطويل. ليس فقط أعلمهم التأثيرات الإيجابية والسلبية، إنما تقويم هذه التأثيرات، تقويم هذه التأثيرات، أقوم كل تأثير. صرت مغني أنا وصرت مشهور أو صرت لاعب كرة قدم صرت مشهور، ولكن على حساب ماذا؟ على حساب تعليمي وعلى حساب مستقبلي وتخرجي. نعم أصبحت لاعبا مشهورا واللعب ليس حرام، ولكن يجب الموازنة، يجب الموازنة. هل أضحي في مستقبلي دراسي وشهادتي أم أضحي بالشهادة من أجل اللعب وأكون لاعبا مشهورا؟ الناس سيصفقون لي ويعرفونني، ولكنني عندما أنتهي من اللعب لا يوجد لي عمل أعمل فيه. أقوم، هل هذا يستحق هذا؟ إذن يجب أن أقوم بين الأمرين، وهكذا في باقي الأمور. لا يفهم كلامي أن اللعب حرام وكرة القدم حرام، لا ليس هذا، ولكنها تعليم الأطفال أن ترجح بين شيئين راجح ومرجوح. وحتى لو بينت الآثار السلبية لابد أني أقيم هذه الآثار، هل تستحق ذلك أو لا تستحق؟ جيم الصبر والتدريب على تعليمهم كسب هذه المهارات، لأنه ليس من السهل أن يهضم الطفل عملية اتخاذ القرار على هذه الأسس. الأب يجب أن يصبر ويعيد ويكرر مرة ومرتين، يصبر ويتسق صدره لذلك، لأنه ليس من السهولة بمكان على الطفل أن يهضم عملية اتخاذ القرار أو صناعة القرار، لأن الطفل منذ ولادته هو يعتمد على أمه وأبيه في أمور كثيرة جدا، فليس من السهولة أن تخرجه من هذه الشرنقة وتقول له حاول أن تسبح لوحدك، حاول أن تواجه الحياة لوحدك، سيرفض في بداية الأمر وسوف يعني يتضايق في بداية الأمر، ولكن تكرارك لهذا الشيء وصبرك على هذا الأمر سوف تغرس فيه قناعة أنه لابد أن يأتي اليوم الذي أتخذ فيه قرار لوحده، لأن أبي لن يدوم لي وأمي لن تدوم لي. دال نحتاج إلى ما هو أهم من الصبر، وهو استمرار التفكير بطرق عملية لتعليم أطفالنا هذه المهارات. شيء أهم من الصبر، الرتابة في تعليمهم شيء ممل، لابد من استمرار التفكير بطرق عملية لتعليمهم هذه المهارات. أستغل كل حوادث وكل ما يحدث لي في هذه الحياة معهم في القضايا البسيطة والقضايا الكبيرة، حتى لو جاءني وقال أريد أن تأخذني إلى فرع الجمعية التعاونية حتى أشتري حلوى، وقال لي مثلا اختر لي يا ولدي، أقول لا أنت اختر لنفسك كما تريد، أو قال مثلا أريد أنا حليب، أقول له أي نوع من الحليب تريد؟ أخذ بيده إلى الثلاجة البرادة وأقول اختر ما تشاء، يقول أنت اختر لي، أقول لا لن أختر لك، أنا جئت بك إلى هذا المكان وأنت اختر ما تريد. أعلمه صناعة القرار حتى في هذا الأمر، لا أفرض عليه نوعا من الحلوى إلا إذا كانت مضرة طبعا، وأبين له لماذا رفضت هذا الأمر، لأنها مضرة، أبين له تأثيرات كما قلنا السلبية والإيجابية كما قلنا في قضية باء. عندما مثلا يحب طعام سريع الوجبات السريعة أنا لا أمنعه من ذلك، ولكن أقول له أن هذه فيها يعني آثار سلبية وفيها أمراض وفيها دهون وفيها تسبب هذه بعض الأمراض، ثم هذه ليست فيها يعني فوائد صحية كبيرة، وبين له هذا الأمر. الأمر الآخر أن يعني أمك تطبخ وتعمل يعني هذه الوجبة، من يأكلها؟ وهذا حرام وإسراف. إذن أنا أبين له هذه الأمور حتى هو يتخذ قرار، هو يترك هذا الأمر لوحده. إذن كما قلنا في ذال نحتاج إلى ما هو أهم من الصبر، وهو استمرار التفكير دائما بطرق عملية لتعليم أطفالنا هذه المهارات. هناك بعض الأطفال يقول بعض الآباء أن أعلمه هذه التأثيرات السلبية، ومع ذلك هو يختار السيء، يختار الشيء السيء. طبعا هنا لابد من الوقوف، هنا هذا السيء ما هو السيء؟ إذا كان حرام لابد أن يكون جوابي قطعيا. هل تدخل فيها قضية العقيدة أننا نحن مستسلمين لله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم منا، والله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. أعلمهم الخوف من الله، وأن الله علمه سابق سبحانه وتعالى، وأننا كعبيد محدودي العلم، فإذا الله اختار لنا شيء فهو أصلح لنا. هذه قضية أخرى منفصلة تماما. فإذا جاءت في الحرام والحلال اختاروا له الحلال، طبعا لا أعلمه الحرام، لا أقول والله أنا خلاص بيّنت له أنه حرام وهو اختار الحرام وسكت حتى أعلمه صناعة القرار، لا هذا خطأ، هذه منهجية خاطئة. هنا أكون حازم في قضية الحرام، أمنعه من هذا الحرام وأقول له بسبب حرمة أنت بيّنت لي الحكمة، أقول له إن لم تتبين فأنا أعلقه بالله الذي اختار لنا هذا الشيء، ولأنني أنا بدأت الخطوات قبل هذه بكثير، تعليمه الخوف من الله وحب الله والاستسلام لله سبحانه وتعالى وتمجيد الإسلام. إذن لما أقول هذا حرام الإسلام انتهى، ولكن حتى يعني أجعله يعني يمتثل امتثالا كاملا أبين له لماذا حرام، لماذا الخمر حرام، لأنها مثلا كما قال الله سبحانه وتعالى يعني تصدكم عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة، وأنها تذهب العقل، وإذا ذهب الإنسان العقل ذهب عقله يعني يقترف الجريمة ويقترف أشياء كثيرة تهدم المجتمع، والإنسان لم يخلق لأنه يهدم المجتمع، إنما خلق حتى يصنع المجتمع يكون خليفة لله سبحانه وتعالى، والإنسان يكون محتقر عندما يشرب الخمر ويتحدث فيه أمراض كثيرة. إذا أنا بينت الحكمة من هذا التحريم، هذه قضية منفصلة. أما إذا لم يكن حراما إنما كان مرجوحا شيء سيء، أو هناك ما هو أفضل منه أو مضر صحيا مثلا، أنا أبين له الخطورة الصحية وأبين له أنه لا ينبغي كذا كذا، فإذا اختار لا أرغمه على أن يختار شيء ثاني، ولكن أختار طريقة ثانية في توجيهه أو بصرفه عن هذا الأمر بتأثيرات. مثلا أتي له بفيلم عن خطورة مثلا بعض أنواع الحلوى التي فيها أصباغ أو بعض الوجبات السريعة، أتي له أحيانا بمنظر، أتي له مثلا بتقرير صحفي، أتي له بمقال في جريدة من الصحيفة من الصحف. إذن أنا أنوع كما قلت في دال بطرق التفكير كيف أوصل له التأثيرات السلبية والإيجابية، وأصبر عليه، ربما يكون عنيد ويرفض لي قراره هو، ولكن أصبر عليه، ودائما أتي له بطريقة وأخرى وطريقة وأخرى حتى يقتنع تماما، وهو سيكتشف في المستقبل أن قرار الوالد هو أصح. ثالثا، ماذا لو الخطوة الثالثة، ماذا لو شجع الأطفال على البحث عن العواقب والحلول الأفضل بطريقة ماذا لو. وماذا يعني ماذا لو؟ أي على سبيل المثال يقول الطفل لنفسه ماذا لو سألت كذا وكذا لصديقي، وماذا لو سئلت عن كذا وكذا أو حدث كذا وكذا. أي نعلمه قانون الاحتمالات، يعني أنا قبل أن يقرر شيء أعلمه تمهيد قبل القرار أنه يتعلم قانون الاحتمالات. لو درست الطب ما هي الفرص المتوفرة لذلك، ما هي سنوات التي سأقضيها، كم سيكلفني من المال، كم سيكلفني من الجهد، أين سأدرس، وإذا نجحت وصرت طبيب أين سأمارس مهنتي. أعلمه قانون الاحتمالات. لو أنني هذا الأستاذ تكلم بكلمة نابية وهو يكرر هذه الكلمة النابية في الفصل واستشارني ولدي، هل أنكر عليه؟ أقول له حاول أن تعمل حسبة في قضية الاحتمالات، ماذا لو؟ لو أنك أنكرت عليه أمام الطلبة ماذا يمكن أن يحدث؟ سيغضب ويعتبر ذلك إهانة، وسوف ينقص درجاتك، وسوف يهينك أمام الطلبة، وسوف يعني يستحدث أي شيء من أجل اتهامك أو إخراج صورتك أمام الناس أو أمام الطلبة وأمام الأساتذة أنك إنسان يعني منحرف وإنسان يعني مشاغب. وماذا لو أخذته على حدة وبينت له بأسلوب مؤدب وقلت له أنا كابنك الصغير ونحن مسلمين ولا ينبغي أن نقول مثل الكلمات لأنها جارحة لنا كمسلمين كذا، ومدحته وأثنيت عليه، هل هذا ربما سيسبب ردة فعل أعنف ولا أخف؟ وماذا لو لم أكلمه إنما بعثت له رسالة جميلة فيها مقدمة فيها ثناء عليه ومعها هدية ونصحته بذلك؟ وماذا لو قلت لأبي أنه ينصحه، هل سيثور ويكون ضدك لأنك بلغت أبيك عن ذلك؟ وماذا لو قلت للناظر؟ إذن كل هذه احتمالات، وهنا أعلمه كيف يضع هذه الاحتمالات ويختار الاحتمال الأوفق والأقرب لإنكار المنكر وللخروج بأقل الأضرار ونصل الهدف وهو إنكار المنكر. إذن هذا قانون الاحتمالات. الثالث نعلمه ماذا لو. الخطوة الرابعة إعطاء فرصة للخطأ، لابد من إعطاء فرصة للأطفال لعمل أخطاء، فنحن لا يمكن أن نتعلم كيف نقود العجلة إذا تجنبنا خطورة الوقوع عدة مرات، لذلك يجب إعطاء الأطفال الفرصة لبعض الخيارات التي لا توافق أنت عليها. كما قلنا مثلا لابد، ما قلنا إذا الضابط في ذلك لا تكون حراما، ما دامت غير حرام فيجب أن نكون هناك يعني فرصة، نعطي فرصة للوقوع في الخطأ، لأنه لن يكتشف الصواب إلا إذا وقع في الخطأ، لن يتعلم صناعة القرار إلا إذا وقع في الخطأ. إذن لابد أن أعطيه فرصة للوقوع في الخطأ. أنا أقول له وأعلمه قانون الاحتمالات وأعلمه التأثيرات السلبية والإيجابية، وأنقل له خبرتي كما قلنا في الخطوات السابقة في صناعة القرار وأشركه معي في صناعة القرار، ولكن لابد أن أعطيه فرصة للوقوع في الخطأ. هو سيعاند وهو سيتخذ رأيا لوحده أو ربما لا يستشيرني ببعض الأمور، دعه يقع في الخطأ ومن الخطأ يتعلم الصواب. بالخطأ أنا أقول له أن اختيارك كان خاطئا والسبب كذا وكذا وكذا وكذا. الخامسة مجاميع الأطفال، شجع أطفالك دائما للدخول في مجاميع أطفال أو الدخول بأنشطة يومية تتيح لهم فرص صناعة القرار ومساعدة غيرهم لصناعة القرار.
عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله.
ونختم هذه التوجيهات وهذه الفنون التربوية لتربية أبنائنا بتحذيرات عامة. أول هذه التحذيرات عدم السماح لأطفالنا لرؤية أفلام الرعب أو المصارعة أو الجريمة أو الأفلام الإباحية. الصحف الإنجليزية أوردت نبأ قتل جينا طفلة ذات 6 سنوات جدها ذو 64 عاما بالمسدس. لماذا؟ لأنها رأت فيلم رامبو كيف يقتل الآخرين، حاولت أن تقلد ذلك، فعندما رأت جدها قادم وإذا بها ترفع المسدس مقلدة البطل رامبو وقتلت جدها. إنما يؤسف له أن الكثير من الآباء والأمهات يتركنا الأبناء لوحدهم أمام التلفاز وبأيديهم هذا الجهاز الذي يقلبون فيه هذه المناظر المخلة بالآداب وتلك المحطات الفضائية دون رقابة، وهم غائبون لأعمالهم الخاصة. وإذا بالطفل ينغرس في نفسه حب العنف والإباحية والجريمة وتقليد ومحاكاة هذه الأمور التي يراها من غير انضباط. الأمر الآخر ألعاب الأطفال. كم منا عندما يشتري لطفله لعبة يتفكر إن كانت تنفعه أو لا تنفعه؟ يجب أن ننقل أطفالنا من اللعبة التي هي تقليد من الواقع إلى الواقع نفسه، والتقليل من تلك اللعب التي هي تقليد من الواقع. يجب أن ننزع أطفالنا من الخيال ومن الأمور التي تحاكي الواقع إلى الواقع نفسه. إنهم يعيشون في هذا الواقع، لا بد أن نعلمهم كيف يعيشون في هذا الواقع، كيف يواجهون الواقع، كيف يتعاملون مع الواقع، لا نجعلهم في غرفة الخيال وفي شرنقة الخيال. لا بد أن نترك له الفرصة للتعرف على الواقع وعدم العيش في الخيال والأوهام وغرس مفاهيم مغلوطة. كلما كانت اللعبة تحرك بمجهود عضلي وذهني كلما كانت مفيدة للطفل وغرس الخبرات الواقعية، وكلما كانت اللعبة لا تحرك بمجهود عضلي أو ذهني كلما كانت غير مفيدة للطفل، بل إنها تغرس أمور خاطئة ويعتمد أو يتخيل خيالات خاطئة غير واقعية. ينغرس هذا الخلق وهذه الخبرات الخاطئة في نفس هذا الطفل، فيصبح يكلم الناس بالخيال ويضع الحلول الخيالية ويتكون موازينه خيالية، لأنه لا يرى إلا الخيال ولم يترك له المجال لرؤية الواقع والاحتكاك بالواقع. مثال ذلك لعب التركيب، فإنها تنمي الذكاء، لأن الطفل يأخذ هذا الجزء ويركبه على الجزء الآخر، إنه يحاول فعلا أن يجد هذا الجزء الذي بشكل معين ويضعه بالجزء المناسب له، هذا يحرك الذكاء. وكذلك اللعب الكرة، فإنه ينمي العضلات ومعرفة طبيعة الأجسام وارتدادها، وتصفيف الورد ينمي الذوق، وأدوات النجارة تنمي عنده الاعتماد على النفس ولذة الإنجاز، وأدوات الطبخ أو الغسيل والطبيب وغيرها تنمي خبرات واقعية في الحياة، وتنمي حب هذه الأمور التي يتعامل معها في الحياة. من الأمور التي نحذر منها أيضا كذب الأطفال. لماذا يكذب الأطفال؟ الأطفال عادة لا يكذبون، الأصل أنهم لا يكذبون، ولكنهم إذا كذبوا فإنهم إنما يكذبون للخوف أو الهروب من العقاب. فإذا ما أمنتهم وجعلتهم يعيشون بأمان من غير توقع العقاب فإنهم لا يكذبون أبدا. على سبيل المثال، إذا جئت لولدك وقلت له هل صليت، إذا هو كان يعلم أنك من نوع الآباء الذين يضربون على كل خطأ فإنه سيكذب ويقول لقد صليت وإن لم يكن قد صلى. أما إن قلت له وأمنته يا ولدي الصدق عندي أجمل من كل شيء وأني لن أعاقبك إذا صدقت، قل لي إذا لم تكن صلي اذهب وتوضأ وصلي لن أعاقبك، إني أحب فيك خصلة الصدق والله يحب الصادق والصدق من جات، أنا أنمي فيه فضيلة الصدق. وإذا أردت طفلك لا يكذب، لا تكذب أمامه، إذا وعدت فأنجز الوعد. عندما تعيده بأنك ستشتري له الحلوى وينقضي الوعد أو ينتهي الموعد وأنت لم تجلب له الحلوى، أنت في نظره كذاب، وهو سيستمر الكذب. أو عندما تعيده بشيء تقول له إذا جئت أو إذا قمت بواجبك سأفعل كذا كذا ولك، سأشتري لك الهدية الفلانية، وعندما ينجز هذا الأمر لا يرى شيء ما وعدته، فيعلم أنك كذاب ويستمر الكذب ويحب الكذب، ويقول في نفسي لولا أن الكذب فضيلة لما كذب علي والدي. أيضا ما نحذر منه أننا عندما نضطر للطلاق، لابد أن يكون طلاقنا ناجحا حتى لا يكون أبناءهم الضحية. ومعنى الطلاق الناجح حق الرؤية، يجب على الأمهات أن لا يمنعن الآباء من رؤية أطفالهم، وأن لا يحطمن شخصية الآباء في نظر أبنائهم حتى وإن كان طلاقها. والنفقة يجب على الآباء، هذا حق قد أقره الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن نمنع النفقة عن الأبناء، وعندما نمنع النفقة عن الأبناء فإنهم يضطرون أن يأخذوا هذه النفقة من مكان آخر، وربما قد تنحرف الأم، وربما تعرض الأبناء أن يكون زبائن دائمين على لجان الزكاة، وسوف يرسخ في نفوسهم أن هذا الأب لو كان يحبهم لأنفق عليهم، وسوف تقع تلك الصورة المهيبة للأب. كذلك حق التعليم، لا يعني أنني طلقت الأم أنه ليس واجبا علي أن أعلمهم، يجب أن أقوم بتعليمهم، هذا واجب عليك كأب، أنا أبوهم أعلمهم وأربيهم بما يسمح لي وقتي، وأستغل هذا الوقت الذي أراهم فيه بأن أعلمهم القيم والمبادئ والتعليم العلمي حتى يأخذوا الشهادات، وأجلس معهم جلسة أبوية وأعطيهم شيئا من الحنان والعطف، وأستمع إلى مشاكلهم وأجعلهم يعيشون بجو قريب من الجو الطبيعي، هذا هو الطلاق الناجح. أما أنني بسبب طلاق أمهم أهجر الأبناء انتقاما الأم، هذا فيه جرم كبير، وهذا يعرضهم للانحراف، لأن الأم لا يمكن لوحدها أن تقوم بتربية الأبناء. كذلك نحذر من الغيرة، كيف تنشأ الغيرة؟ أقصد غيرة الأبناء بعضهم من بعض. عندما يولد الصغير ويرى أخوه الكبير الذي أكبر منه الاهتمام كله انصب على ذلك الوليد الصغير، وهو قد أهمل تماما وابتعد عن جو الحب والعطف وخفت نوره أو أنه لم يعد يكون مركز الاهتمام كما كان، يحز في نفسه ويغار من أخيه، وربما آذاه، وربما يعني قام ببعض الأمور التي لا تليق، وربما يمرض. والأب المثالي والأم المثالية يقومان بأعمال وبتصرفات لا يشعران بها ذلك الطفل بأنه أصبح مكروها وأصبح غير محبوب، وأن الاهتمام صب على الولد الصغير. هذا الولد الصغير لا يهتم، لا يعرف ولا يشعر، ولكن صاحب الشعور والمراقبة هو أخوه الكبير. لذلك يجب أن أشركه معي في محبة هذا الصغير، يجب أن لا أبدي اهتماما زائدا للمولود الصغير على حساب ذلك الكبير، لا يجب أن أنساه تماما وأترك له الفرصة، بل يجب أن تزيد عبارات الحب والتقدير له، وتزيد حركات المحبة والتقريب له، واشتراء الحلوى له والهدايا، حتى لا أشعره أنني يعني أنه يعني منزلته قد خفتت عندي، وأنه ترك كما كان، كما يعني لم يكن كذلك. أخواني أخواتي، هذه الفنون التربوية التي تناولناها بهذه الأشرطة هي فنون تربوية، جزء منها مما علمنا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجزء منها قد اقتبس من خبرات الإنسان، وهذه الخبرات كثيرة لهؤلاء البشر، ولكنها جميعها من التوجيهات الإلهية النبوية، ونحن علينا كآباء وأمهات أن نبذل الأسباب، ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. نحن مسؤولون يوم القيامة، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. الله سيسألنا إذا قصرنا في واجبنا نحو أبنائنا، كل انحراف سنسأل عنه إذا كنا نحن السبب في انحرافه بتقصيرنا بتربيتهم. ولكن عندما نقوم بهذه الأسباب بما نستطيع وبكل جهد، مع عدم نسيان الدعاء أن ندعو لهم في صلاتنا، في قيامنا، في سجودنا، فيهديهم الله سبحانه وتعالى ونعيننا على تربيتهم، لأنه لا يمكن أن نعتمد على أنفسنا من غير رحمة الله وإعانته سبحانه وتعالى. نطلب العون منه دائما، وندعو لهم بالصلاح والهداية دائما، والدعاء هو العبادة. وبعد ذلك إن لم يهتدوا فنحن أعذرنا أمام الله سبحانه وتعالى، ونحن قد قدمنا السبب، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أبناءنا جميعا إلى الرشاد، وأن يختم بالصالحات أعمالهم، وأن يكونون أبناء صالحين يدعون لنا بعد مماتنا، ويتصل عملنا بسبب صلاحهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يخيب أعمالنا ولا يخيب رجاءنا فيهم، وأن يهدي أبناء المسلمين والمسلمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.